بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب المناسك. مناسك جمع منسك، مأخوذ من النسك وهو التعبد. والمراد بالمناسك هنا أفعال الحج والعمرة، أفعال الحج والعمرة. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو آخر أركان الإسلام والركن الخامس، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة، وقيل في السنة العاشرة. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وإن كان الله أوجبه فيها، فتأخر إلى العاشرة، لأنه كان يوجد في البيت مع الحجاج مشركون وعراة يطوفون بالبيت عراة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر يحج بالناس في السنة التاسعة، وأردف معه عليا رضي الله عنه ينادي لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فلما طهر الله البيت من المشركين ومن العراة سنة العاشرة، حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحج بعد البعثة إلا حجة واحدة. وأما الاعتمار فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 مرات بعد البعثة: عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي قرنها مع حجه صلى الله عليه وسلم. وكل عمره كلها في أشهر الحج. الحج عبادة مالية وبدنية، يجتمع فيها المال ويجتمع فيها البدن، ولهذا قال: من استطاع إليه سبيلا. وجاء تفسير السبيل لأنه الزاد والراحلة، الزاد الذي يبلغه للحج ذهابا وإيابا بحيث يستغني عن الناس، وأيضا يكون لأسرته التي يعولها ما يكفيها. ويكون ذلك فاضلا عن حوائجه الأصلية وعن سداد ديونه. إذا وجد زادا وراحلة يليقان بمثله زائدة عن حوائجه الأصلية من سكن ومركب ومؤونة أولاد وغير ذلك، ووجد مركوبا يليق به يبلغه إلى الحج، فإنه يجب عليه. لكن يجب عليه مرة واحدة في العمر، فهذا من رحمة الله عز وجل. أما كان الحج يؤتى إليه من بعيد يحتاج إلى تكاليف وفيه مشقة، جعله الله مرة واحدة في العمر وعلى المستطيع أيضا، وما زاد عن المرة فإنه يكون تطوع. إلا أنه يجب على الأمة أن الحج كل سنة، الأمة يجب عليها الحج كل سنة، فلا يترك الحج، لا بد أن يحج كل سنة. أما بالنسبة للأفراد فإن الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع. وبذلك تتكامل أركان الإسلام الخمس. نعم. كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان. الحج هو لغة القصد، يقول حججت الشيء إلى قصدته، وشرعا هو قصد مكة في وقت المقصود لفعل المقصود، هذا هو الحج، قصد مكة لفعل في وقت مخصوص وأشهر الحج، وفعل مخصوص وهي مناسك الحج، هذا تعريفه. نعم. وأما العمرة فهي لغة الزيارة، لغة الزيارة، وشرعا هي زيارة بيت الله لأداء مناسك معينة يأتي بيانها إن شاء الله، وليس لها وقت محدد، هي تجوز في كل أيام السنة، هذا التعريف. أما الحكم فإن الحج واجب لإجماع المسلمين على المستطيع، واجب مرة واحدة في العمر، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وفي آخرها حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحج. فقال رجل أكل سنة يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع، فمن جحد وجوب الحج فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة. فمن جحد وجوب الحج فإنه يكون كافرا. وأما من أقر بوجوبه وتركه تكاسلا مع استطاعته فإنه يلزم به، يلزم به، وإذا مات ولم يحج يؤخذ من تركته ما يحج به عنه، لأنه دين في ذمته. ومن العلماء من يرى أنه يكفر إذا ترك الحج تكاسلا، فإنه يكفر لظاهر قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى الأنصار لأن إلى عماله لأن من وجدوه يستطيع الحج لم يحج فليفرضوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وفي الأثر الآخر: من استطاع الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فالخطر في هذا عظيم، ولو لم يجحد وجوبه، لأنه ركن من أركان الإسلام. وأما العمرة قد اختلف العلماء في وجوبها، منهم من لا يرى وجوبها لأن الحديث والقرآن الكتاب والسنة إنما ذكر الحج، فلله على الناس حج البيت. وفي الحديث: وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فالعمرة مستحبة وليست واجبة، هذا قول، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي. ذهب الإمام أحمد والجديد من مذهب الشافعي إلى وجوب العمرة، إلى وجوب العمرة، لأنها داخلة في قوله: ولله على الناس حج البيت، لأن العمرة حج، حج نصر تدخل في الآية. ولأن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه الذي لا يستطيع الحج لكبره أفيحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمر، هكذا واعتمر. فأمره بالحج عن أبيه وأمره بالعمرة، دل على أنهما سواء في الوجوب. وفي حديث عمر، في حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن أركان الإسلام، قال في آخرها: وأن تحج البيت وتعتمر. جاء في بعض الروايات: وأن تعتمر، في حديث عمر الصحيح. دل هذا على وجوب العمرة مرة واحدة العمر. والله جل وعلا قرن بينهما في قوله: وأتم الحج والعمرة لله، أتم الحج والعمرة لله، أدل على أنهما سوى. ولكن الآية ليست صريحة في إيجاب العمرة، لأنها تدل على أن من أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة يلزمه إتمامهما، ولا يجوز له رفضهما والخروج منهما، ولا يدل على وجوب العمرة ابتداء، إنما يدل على وجوب العمرة على من أحرم بها تلبس بها، هذا ما تدل عليه الآية الكريمة. فالعمرة غير واجبة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العمرة غير واجبة، وإنما الواجب الحج. الله أعلم. نعم.
الحج والعمرة واجبان.
واجبان، هذا على المذهب، واجبان، أن العمرة مثل الحج. نعم.
واجبان على المسلم الحر.
نعم.
المكلف القادر.
شرط الوجوب هذه الشروط: الإسلام، فلا يصح الحج من كافر ولا من مرتد، فلو حج وهو كافر ثم أسلم، أو حج وهو مرتد ثم تاب، فإنه لا يجزيه الحج الذي أداه حال الكفر، لأن الحج عبادة، عبادة لا تصح مع الكفر مع الشرك. فإذا أسلم الكافر أو تاب المرتد فإنه يجب عليه أن يؤدي فريضة الحج. المسلم الحر يخرج بذلك العبد المملوك، لا يجب عليه الحج، تخفيف من الله عز وجل، لأنه مملوك لسيده ووقته مستغرق مستحق لسيده، فخفف الله عنه ولم يوجب عليه الحج. وكذلك أن يكون مكلفا يخرج بذلك صغير الذي لم يبلغ، فلا يجب عليه الحج، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصغير حتى يبلغ. هذه شروط الوجوب: الإسلام والحرية والتكليف، وكذلك كذلك المجنون والمعتوه لا يجب عليه شيء، ولا حج ولا غيره، لأنه غير عاقل حتى يزول عنه الجنون ويعود إليه عقله، لأنه من الثلاثة الذين رفع عنهم القلم. نعم.
على المسلم الحر المكلف القادر.
القادر، هذا الشرط الرابع. القادر يعني ببدنه، والقادر بماله، لأن يجد الزاد والراحل. فإن كان قادرا ببدنه لكنه ليس عنده قدرة مالية ليس عليه حج، وقادر ببدنه لكن ليس عنده قدرة مالية ليس عليه حج، قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. وإن كان قادرا بماله ولكنه عاجز ببدنه فهذا يجب أن ينيب، يجب أن ينيب أن يحج عنه إذا كان عجزه مستمرا. أما إذا كان عجزه عارضا ويرجى زواله فإنه ينتظر إلى أن يزول المانع ثم يحج. نعم.
في عمره مرة.
نعم، في عمره مرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، أما زاد فهو تطوع. هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى عن عباده، لأنه لو وجب عليهم الحج كل سنة لما استطاعوا، أن الحج يحتاج إلى تكاليف وأشياء. نعم.
على الفور.
على الفور بمعنى أنه يبادر إذا توفرت الشروط، إذا توفرت هذه الشروط الأربعة: الإسلام والحرية والتكليف والقدرة، وجب عليه أن يبادر ولا يجوز له أن يؤخر الحج، لأن الأصل في الأمر أنه للفورية، الأصل في الأوامر الشرعية أنها للفورية وليست على التراخي إلا بدليل يدل على جواز التأخير، هذا معنى قوله على الفور. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، بادروا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فإذا كان عند الإنسان استطاعة وهو لم يحج فإنه لا يجوز له التأخير. فإن قيل: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الحج في السنة التاسعة ولم يحج إلا في العاشرة؟ يقال: هذا لمانع، الرسول تأخر لمانع، وهو أن البيت لم يطهر من المشركين ومن العراة، هذا لمانع. نعم. وفي قول آخر أنهم لم يجد إلا في العاشرة، فلا يكون هناك إشكال. نعم.
فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا.
إذا أحرم وهو غير مكلف غير واجب عليه الحج، أحرم وهو مملوك فقير، أو أحرم وهو صغير، أو أحرم وهو غير عاقل، ثم زال المانع أعتق الرقيق والصغير بلغ الحلم وهو محرم في أثناء إحرامه، وزال الجنون، فإن هذا فيه تفصيل. إن كان هذا قبل الوقوف بعرفة، أو في أثناء الوقوف بعرفة، فإنه يصح حجه لأنه لم يفت شيء من أعمال الحج. فإذا زالت هذه الأمور وهو في عرفة أو قبلها فإنه يمضي ويجزيه ذلك عن حجة الإسلام، لأنه أدى المناسك وهو متوفرة فيه شروط الصحة، شروط الوجوب. أما إذا كان زال المانع بعد عرفة فإنه لا يجزيه عن حجة الإسلام، لأنه أدى بعض المناسك وهو من غير أهل الوجوب، أدى بعض المناسك وهو من غير أهل الوجوب. حتى قالوا لو أنه سعى بعد طواف القدوم مثلا مفرد ولا قارن وهو غير لم يجب عليه الحج، أحرم وطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج مقدما ثم زال عنه المانع الذي يمنع الوجوب، عتق ولا بلغ ولا، فإنه لا يكفي عن حجة الإسلام لأنه أدى بعض المناسك وهو السعي وهو من غير أهل الوجوب. نعم.
فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة،
زال الرق وهو الملك، نعم،
والجنون
والجنون الذي زال به عقله. نعم.
والصبا
هما أحرم، يعني المجنون ما يصح إحرامه، المجنون ما يصح إحرامه، لكن لو جامع الحجاج وهو مجنون زال جنونه وهو في عرفة وأحرم صح ذلك وأجزى عن حجة الإسلام. نعم.
والصبا
والصبا أحرم هو أو أحرم به وليه، ثم زال الصغر والصبا وبلغ لأن احتلم وهو في عرفة، فإنه يجزيه عن حجة الإسلام لأنه لم يمضي شيء من مناسك الحج. نعم.
في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها،
هذا في الحج. وأما العمرة إذا أحرم بها وهو غير من أهل الوجوب، من غير أهل الوجوب أحرم بها يصح يحرم بها. فإن كان زوال المانع قبل الشروع في إحرام العمرة فإنه يؤدي العمرة وتجزيه عن عمرة الإسلام لأنه لم يفت شيء من أعمال العمرة. وأما إذا لم يزل إلا بعد ما شرع في الطواف أو بعد ما فرغ من الطواف فإنها لا تجزيه عن عمرة الإسلام، تكون نافلة. نعم.
وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا،
وصح حجه فرضا إذا زال وهو بعرفة أو زال وهو لم يصف طواف العمر. نعم.
وفعلهما من الصبي والعبد نفلا،
يصح حج الصبي لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، أدل على جواز حج الصبي ويكون نافلة له، كما أنه يصلي ويكون تكون صلاته له نافلة، وكما أنه يصوم ويكون صيامه له نافلة، كذلك الحج يكون نافلة لا يجزي عن حجة الإسلام. نعم.
والقادر.
نعم.
وفعلهما من الصبي والعبد نفلا،
وكذلك العبد إذا أحرم بإذن سيده صح إحرامه ويكون له نافلة، فإن اعتقه فعلى ما سبق، وإن لم يعتقه واستمر رقيقا وأدى المناسك وهو رقيق فإنه يصح ويكون نافلة له، فإذا أعتق يأتي بحجة الإسلام. نعم.
والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله.
القادر من أمكنه الركوب إلى الحج ووجد زادا، يعني يكون قادر ببدنه حيث يمكنه الركوب، ووجد زادا وراحلة يعني توفر فيه الشرطان، القدرة البدنية والقدرة المالية، هذا هو القادر. نعم.
ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله.
زادا وراحلة، زاد معروف وهو ما يكفيه نفقة في الحج، ما يكفي لنفقته في الحج، وأما الراحلة فالأصل فيها البعير، الراحلة في الأصل هي البعير لأنهم في ذاك الوقت ركوبهم الإبل، كما قال تعالى وأذن في الناس في الحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني بعيد. ولكن المراكب تتغير بتغير الزمان، ومركوب كل وقت بحسبه الآن المراكب تكون بالطائرات والسيارات والبواخر، فإذا وجد مركبا بالباخرة أو بالسيارة أو بالطائرة فإنه هذا هو الرحلة في حقه. نعم.
صالحين لمثله،
صالحين لمثله، إذا كان غنيا فلا بد أن تكون النفقة نفقة غني، وتكون يكون المركوب مركوب غني، ولا نقول له لا حج ولو ما معك إلا نفقة فقير أو مركوب فقير، لا هذا ما يليق به. وكذلك لو قال الفقير أنا ما أحج إلا سيارة قيمة 300,000 سيارة جديدة، يقول لا هذا ما هو مركب لك، أنت فقير تحج بأدنى مركب. والزاد قال أنا ما أحج إلا معي نفقة واسعة، هو يقول لا أنت فقير، اللي يوجب عليك الحج وجود نفقة فقير لائقة بمثله، هذا معنى لائقين بمثله. فلا نلزم الغني بما يليق بالفقير ولا نلزم الفقير بما يليق بالغني، كل بحسبه. نعم.
بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية
والحضور الزاد والراحلة فاضلين عن النفقات اللازمة له ولأولاده وعن حوائجه الأصلية التي لا يستغني عنها، مثل المركب الذي يركبه والبيت الذي يسكنه والملابس التي يلبسها هو وأولاده، يكون فاضلا عن ذلك كله، ويكون أيضا فاضلا عن قضاء ديونه إذا كان عليه ديون حالة أو مؤجلة، فلا يحد حتى يكون عنده مال يتسع لسداد الديون ولتكاليف الحج. أما إذا كان ماله لا يكفي إلا لسداد الديون فإنه لا يجب عليه الحج. نعم.
بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية،
حوائج الأصلية مثل الكتب التي يحتاجها والمسكن والمركوب والثياب نعم، هذه حوائج أصلية لا يستغني عنها. نعم.
وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه.
هذا القادر بماله دون بدنه، إذا قدر بماله دون بدنه نظرنا، فإن كان يرجى زوال العارض الذي عرض له في بدنه فإنه ينتظر ثم يحج هو بنفسه، أما إن كان هذا العارض لا يرجى زواله كونه هرما كبيرا أو لكونه المرض مزمنا لا يرجى له شفاء، فإنه ينيب من يخرج عنه. لقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أباه ركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال نعم نعم، حج عن أبيك واعتمد. نعم.
لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب،
من حيث وجب يعني من بلده، لأنه هو يجب عليه المشي من بلده للحج، فكذلك نائبه، النائب يمشي من البلد الذي فيه العاجز، هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يلزم أنه يكون من بلده، من حج عنه يجوز أنه يوكل من أي مكان، من يحج عنه يوكل من يحج عنه من أي مكان. نعم.
ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام،
إذا أناب عنه من يحج، إذا أناب عنه من يحج لوجود العذر، وجود العذر لأنه مريض، وقلنا هذا مريض مزمن ما يرجى له شفاء، لكن شاء الله انه عوفي زال المرض، فهل يجزي عنه حج النايب ولا ما يجزي؟ نقول ان كان عوفي قبل الاحرام فانه لا يجزي، ان كان عوفي قبل احرام النايب فانه لا يجزي عنه، واما ان كان لم يعافى الا بعد احرام النايب فانه يجزي عنه. نعم، ولو عوفي بعد الاحرام. هذا المذهب، وفيه قول اخر انه ما يجزي عنه مثل الاول، ولو كان عوفي بعد الاحرام ما يجزي عنه، ولكن المذهب انه يجزي عنه اذا عوفي بعد الاحرام، لان النايب شرع في النسك، شرع في النسك. نعم.
ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها،
تجيد المرأة شرطا خامسا وهو وجود المحرم، فإذا كانت معافاة في بدنها وقادرة بمالها توفرت فيها الشروط، فإنه لا بد من وجود المحرم الذي يسافر معها للحج، ولا تسافر بدون محرم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اختتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك، فأرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، فدل على أنه لا بد من وجود المحرم الذي يسافر معها للحج، لأنها بحاجة إلى المحرم، أنها امرأة ضعيفة يعرض لها ما يعرض، هي بحاجة إلى الرجل الذي يكون إلى جانبها، فإذا لم تجد محرما فإنها تنتظر إلى أن يوجد المحرم، فإن وجد حجت، وإن لم يوجد وأيست من وجوده فإنها تنيب، تنيب من يحج عنها. نعم.
ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها.
المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد، تحرم عليه تحريما مؤبدا، يخرج بذلك من تحرم عليه مؤقتا، كأخت زوجتي، أخت زوجتي تحرم عليه، قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، ولكن هذا التحريم غير مؤبد، بحيث لو طلق امرأته حلت له أختها فلا يكون محرما لأخت زوجته، ولو كانت محرمة عليه بوجود أختها معه، لأن هذا التحريم غير مؤبد، ويكون التحريم المؤبد بأحد أمرين، إما نسب كأخيها وابنها وعمها وخالها جدية، هذا نسب، أو بسبب مباح كالإصهار، كالإصهار كأم زوجته وبنت زوجته وزوجة أبيه، زوجة أبيه أو زوجة ابنه، هذا إصهار سبب مباح، أو رضاع، السبب ينقسم إلى قسمين، إما إصهار وإما رضاع، أن يكون بينه وبين المرأة رضاعة، تحرم عليه بالرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كانت تحرم عليه بنسب أو بإصهار أو برضاع فإنها تحل له، فإنه يكون محرما لها، يحج معها ويسافر معها. أما إذا كان تحريمها عليه مؤقتا فإنه لا يكون محرما لها. نعم.
وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
وهو زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. نعم.
أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب.
التأبيد يخرج من تحرم عليه مؤقتا كأخت الزوجة. نعم.
بنسب أو سبب مباح.
أو سبب مباح يخرج السبب المحرم. فيه امرأة تحرم على التأبيد لكن سبب التحريم محرم وهو اللعان، إذا جرى بين الزوجين لعان وفرق بينهما حرمت عليه على التأبيد لكن السبب محرم فلا يكون محرما لها. نعم.
وإن مات من لزمه أخرج من تركته.
إذا مات من لزمه الحج أو لزمته العمرة قبل أن يحج وقبل أن يعتمر فإنهما يبقيان دينا في ذمته ويخرجان من تركته، يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه، يعطى النائب مؤونة الحج، يعطى النائب مؤونة الحج وتكاليف الحج فيحج عنه لأن هذا دين في ذمته، ويكون مقدما على الإرث، الديون مقدمة على الميراث سواء كانت لله أو للآدميين، تكون من رأس التركة حجه وعمرته تكاليفهما من رأس التركة لأنهما دين. نعم.
باب المواقيت.
نعم. المواقيت مراد بها جمع ميقات، والميقات هو الزمن المحدد للعبادة أو المكان المحدد. الزمن المحدد مثل مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة، الصلاة لها مواقيت، كل صلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها مواقيت محددة. ومثل وقت الحج قال تعالى الحج أشهر معلومات، الحج له وقت وهو الأشهر اللي هي من شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحج، هذه أشهر الحج، متى أحرم في أثناء هذه الأشهر انعقد إحرامه للحج، أما لو أحرم قبل هذه الأشهر إنه لا ينعقد، لو أحرم في رمضان بالحج ما انعقد إحرامه لأنه ما دخلت أشهر الحج لم ينعقد إحرامه. قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فالحج له مواقيت زمانية وهي الأشهر، وله مواقيت مكانية وهي الأمكنة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقادمين إلى مكة لئلا يتجاوزوها إلا بالإحرام. هذه المواقيت خمسة، الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو قريب من المدينة وبينه وبين مكة ثمان مراحل وأبعد المواقيت، وأهل الشام والمغرب ومصر ميقاتهم الجحفة وهي قرية عند رابغ، قرية خراب عند رابغ، يحرم منها أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب ومن جاء عن طريقه. وميقات أهل اليمن يلملم وهو المسمى بالسعدية على طريق اليمن، على طريق من جاء من اليمن ومن عسير ومن الجنوب يمرون به يلملم، ويسمى بالسعدية، وهو مكان معروف، وقيل جبل، جبل معروف. وأهل نجد ميقاتهم السيل الكبير، قرن المنازل، سمى قرن المنازل أو السيل الكبير، هذا ميقات أهل نجد وأهل المشرق من جاء عن طريقهم. وأهل العراق ذات عرق، وهي شمالي السيل، قرية صغيرة شمالي السيل، والعرق هو الجبل، لأن فيها جبل صغير. هذه مواقيت أهل الآفاق التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فلا يجوز لمن جاء يريد الحج أو العمرة أن يمر بهذه المواقيت بدون إحرام، سواء كان من أهلها أو كان من غير أهلها ومر بها. فمثلا لو جاء الشامي والمصري والعراقي والنجدي جاءوا عن طريق المدينة، يحرمون من ميقات المدينة، ولو جاءوا عن طريق نجد يحرمون من طريق نجد، وهكذا. في قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال هن لهن، أي لهذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وسواء مر بها نفسها أو حاذاها، إذا لم يمر بها ولكن مر من محاذاتها برا أو بحرا أو جوا، فإنه يحرم من محاذاتها، فلا يتجاوزها إلا وهو محرم، سواء مر بها بالذات أو مر محاذيا لها، فإنه لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم، إذا كان يريد الحج أو العمرة. أما إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة، وإنما جاء لمكة لعمل أو لغرض أو لإقامة فيها أو غير ذلك، أو لطلب علم، ولم ينوي حجا ولا عمرة، أو جاء برسالة أو مأمور بريد أو إنسان مكاري يكد الطريق ولم يرد حجا ولا عمرة، فلا يلزمه الإحرام، إن شاء أحرم وأتى بعمرة وإن شاء لم يحرم، لا يلزمه ذلك. هذه المواقيت، وتحديده صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لأهل تلك الجهات هذا من المعجزات، لأنه حين وقتها كانت تلك الجهات ليست على الإسلام، أغلبها ليس، العراق والشام ومصر والمغرب ما كانوا على الإسلام، فكونه حددها وهم ليسوا على الإسلام هذا دليل على أنهم سيسلمون ويدخلون في الإسلام، وقد حصل هذا، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة،
ذو الحليفة وهو مسمى الآن بدار علي، والحليفة تصير حلفة، وهي شجرة معروفة لأنه كان في شجرة، شجرة حلفة فيها الوادي، فالأصل الوادي، وادي العقيق، قال له وادي العقيق، وفيه شجرة، شجرة حلفة كبيرة تصغر على حليفة، سمي الوادي بذي الحليفة. نعم.
وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة،
الجحفة وهي قرية الصغيرة خريبا وجرفتها السيول وتسمى مهيعة وهي ميقات لأهل تلك الجهات. نعم. وأهل اليمن يلملم أو السعدية. نعم. والمراد باليمن ما كان جنوب الكعبة والشام ما كان شمالي الكعبة. نعم.
وأهل نجد قرن.
أهل نجد المشرق، أهل المشرق وما ميقاتهم قرن المنازل وهو السير الكبير، ويمتد مع الوادي من محاذاة الطائف يسمى وادي محرم، ومن محاذاة أهل نجد يسمى السير، وهو واد واحد، فأهل الطائف يحرمون من هذا الوادي من وادي محرم، وأهل نجد ومن جاء عن طريقهم يحرمون من السير الكبير لأنه وادي واحد ممتد. نعم.
وأهل المشرق ذات عرق.
أهل المشرق اللي هم أهل العراق والخراسان وأهل الذين يأتون من الشمال الشرقي، يأتون من الشمال الشرقي، من قاتهم ذات عرق. والآن صار أهل العراق لا يأتون من هذا الطريق، ولا أهل المشرق يأتون من هذا الطريق، هجر، لكنه في السنين الأخيرة صار حوله بادية وحوله قرى ومزارع، فأعيد هذا الميقات وعمر وجعل فيه ماء وقبض الطريق بعد أن كان صعبا، قبض وتسهل والحمد لله. نعم. وكل المواقيت الآن قد بنيت، جعل لها مواضي وجعل فيها مياه ويسرت، جعل فيها كهرباء وجعل فيها كل ما يحتاجه المحرم. نعم.
وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.
هي لأهلها يعني أهل تلك الجهات التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولغيرهم ممن جاء عن طريقهم. نعم. ممن يريد الحج أو العمرة. نعم.
ومن حج من أهل مكة فمنها.
نعم. أما من كان منزله دون هذه المواقيت، منزله دون هذه المواقيت كأهل الزينة والشرائع، ومن كان منزله دون هذه المواقيت وهل جدة وهل بحرة وهل حد، هؤلاء يحرمون من بلدهم، ميقاتهم بلدهم إذا كان خارج الحرام يحرمون من بلدهم، ميقاتهم بلدهم، بقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني من بلده. وكذلك من مر على المواقيت وهو لا يريد نسكا ثم بدا له بعد ما تجاوزها بداله أنه يحرم من المكان الذي نوى منه ولا يرجع إلى الميقات، ميقاته المكان الذي نوى منه، يسير على الناس. وحتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، ميقاتهم مكة. وأما العمرة فلا، العمرة لابد يحرمون بها من الحج، لأن عائشة لما أرادت العمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لأنه أقرب الحل، فأحرمت منه، فدل على أن المكي إذا أراد عمرة فلا يحرم من مكة وإنما يحرم من الحل. وأما الحج فيحرم المكي من مكة لا بأس، بقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، وهذا العموم يخصصه حديث عائشة أن من أراد العمرة يخرج إلى الحل، وذلك لأن الحج إذا أحرم به فسيخرج إلى الحل، لأن عرفة الوقوف بعرفة في الحل فيجمع في إحرامه بين حل وحرم، ضروري في الحج، ضروري انه يبي يجمع بين حل وحرم، لكن العمرة اعمالها كلها في مكة، طواف سعي تفصيل، فلو احرم من مكة ما جمع بين حل وحرم، فلذلك صار يخرج الى الحل يجمع في نسكه بين حل وحرم. هذا الحكمة من كون المكي يخرج إلى التنعيم أو غيره من الحل، ليجمع في عمرته بين حل وحرم. أما الحاج فإنه إن أحرم من مكة فسيخرج إلى الحل للوقوف بعرفة. نعم.
ومن حج من أهل مكة فمنها.
نعم.
وعمرته من الحل.
عمرته من الحل هب لازم من التنعيم، من أي حدود الحرم، من الجعرانة، من التنعيم، من الشنيفي اللي هو الحديبية، من أي مكان من الحل أو من عرفة. نعم.
وأشهر الحج
هذه المواقيت الزمانية، هذه المواقيت لما بين المواقيت المكانية أراد أن يبين المواقيت الزمانية. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة،
هذا الوقت الذي إذا أحرم به الحج، إذا أحرم به بالحج انعقد إحرامه، وإن أحرم قبله لم ينعقد إحرامه بالحج. نعم.
باب الإحرام ونية النسك،
يكفي نقف عند هذا. وللتنبيه الأسبوع الآتي ما في شيء، لأن عندي سفر إن شاء الله إلى يوم السبت، إلى يوم السبت القادم غير السبت القريب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سيكون يوم غد الأربعاء درس في كتاب التوحيد في مسجد شيخ الإسلام.
ما عندي خبر في هذا، ما عندي خبر في هذا، وفي إعلان. نعم.
ما عندي. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فقد الذاكرة وهو لم يحج هل يحج عنه؟ وهل عليه القيام بالعبادات المفروضة؟
لا، هذا غير مكلف، إذا فقد الذاكرة هذا غير مكلف، إذا زال عقله غير مكلف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أين يحرم المجنون الذي أفاق في عرفة؟
يحرم من مكان، من عرفة، يحرم من عرفة، من مكان، حتى غير المجنون، أو إنسان راح العرفة ما نوحج ثم بداله يوم عرفة أنه يسلم من عرفة المكان. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا زال الرق أو الجنون أو الصبا في عرفة وهو لم يحرم بعد، فهل يجوز له أن يحرم من عرفة في هذا الوقت؟
نعم، يحرم من عرفة، يحرم من عرفة، من المكان الذي أراد منه الحج، من كان دون ذلك فمهله من أهله أو من حيث أنشأ، قال صلى الله عليه وسلم أو من حيث أنشأ، يعني نوى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون الرجل محرما لزوجة أبيه المطلقة؟
نعم، يكون الرجل محرما لزوجة أبيه المطلقة وزوجة جده وجد جده، لأن يعني كله يصدق عليه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فهو محرم لها ولو طلقها أبوه أو مات عنها. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تبينوا لنا معنى المحاذاة في المواقيت.
محاذاة معناها يسمونها العوام الإجادات، إذا صار بحذائه، إذا صار بحذائها مسامسا لها، المسامسة المحاذاة هي المسامسة، برا أو بحرا أو جوا إذا سامسها فإنه قد مر عليه يجب عليه الإحرام. نعم.
وفضيلة الشيخ
مثلا في الطائرة يحرم من فوق بالجو إذا أعلن أنه وصل الميقات ينوي الإحرام ولا يتجاوزها بدون نية إحرام. وفي البحر كذلك. وفي البر إذا ما مر على ميقات وحادث سيل أو حال الحليفة أو حال سعدية يحرم من المكان الذي سامت فيه الميقات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم الصبي الصغير التجرد من المخيط إذا أحرم؟ وهل
نعم.
هل يلزم الصبي الصغير التجرد من الإحرام
وليه؟ نعم. الذكر صغير الذكر يجرده وليه من المخيطات ويلبسه إزارا ورداء على قدره، يلبسه إزارا ورداء على قدره أو لفافة يلف بها ويثبتها عليه. نعم. وأما الأنثى ليس لها ثياب إحرام، تحرم بثيابها. نعم.
وهل الحلق للصغير أفضل من التقصير؟
نعم، الحلق أفضل من التقصير للصغير والكبير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توفي محرم امرأة أثناء ذهابهم للحج فماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟ هل تمضي في حجها أو تعود؟
إن كانت قريبة دون مسافة قصر ترجع إذا أمكنها الرجوع، وأما إذا كانت تجاوزت مسافة القصر فإنها تمضي تكون معذورة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فعل عمرة في أشهر الحج فهل يجب عليه التمتع إن أراد الحج في تلك السنة أم يصح حجه مفردا؟
لا، إذا حج وهو معتمر قبل الحج في هذه السنة يصير متمتع. إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه صار متمتعا، يجب عليه الفدية. نعم. ولا يكون مفردا إلا لو رجع إلى بلده، لو رجع بعد العمرة إلى بلده ثم عاد وأحرم بالحج هذا يكون مفردا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نوى الحج متمتعا فقام بأداء العمرة في شهر ذي القعدة وهو من أهل الرياض ثم عاد إلى مدينة الرياض وفي يوم عرفة ذهب إلى عرفة مباشرة، فهل فعله صحيح؟
نعم، هذا اللي ذكرنا، إذا أدى العمرة ثم رجع إلى بلده ثم ذهب إلى الحج يكون مفردا لأنه فصل بينهما بسفر فلا يكون متمتعا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أحرم قبل دخول شهر رمضان ولم يشرع في الطواف إلا بعد دخول الشهر فهل يكون قد أدها في رمضان؟
أدى بعضها في رمضان، يكون أدى بعضها في رمضان وبعضها في شعبان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحرمت بالعمرة في آخر يوم من رمضان عصرا فرؤية هلال شوال قبل أن أعتمد وقبل أن أكمل عمرتي، فهل تعد عمرتي في رمضان؟
بعضها في رمضان، بعضها هو الإحرام في رمضان وبعضها في شوال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحرم إذا كان صغيرا هل يجوز للمرأة أن تذهب به للحج أو لغيره أم لا بد أن يكون بالغا؟ المحرم إذا كان صغيرا هل يجوز للمرأة؟
لا يجوز للمحرم أن يكون صغير، لا بد يكون المحرم بالغا عاقلا، لا يكون مجنون ولا معتوه ولا يكون صغيرا، لا بد يكون فيه شرطان البلوغ والعقل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان من أهل نجد إذا تجاوز الميقات ولم يحرم وعنده نية عمره،
من كان
من أهل نجد
نعم
إذا تجاوز الميقات ولم يحرم وعنده نية عمرة، فهل يلزمه إن كان في جدة أن يرجع لقرن المنازل أو يذهب إلى رابط؟
يلزمه إذا كان جاي من نجد ناوي العمرة تجاوز الميقات ولم يحرم، يلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات الذي تجاوزه، فإن أحرم من دونه صار عليه فدية لأنه ترك واجبا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من تجاوز الميقات ثم بدا له أن يعتمر وهو ليس من أهل مكة، فمن أين يحرم للعمرة؟
من المكان الذي نوى منه، إلا إذا نوى في مكة فإنه يخرج للحرم، أما إذا نوى خارج الحرم فيحرم من المكان الذي نوى منه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ومن حيث أنشأ. نعم. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فسخ الصبي الحج فهل يلزمه شيء وهل يجوز له الفسخ؟
لا، يلزمه وليه، الصبي ما يدري، لكن وليه هو اللي يحافظ عليه ويلزمه بأداء المناسك إذا كان مميزا، إن كان صغيرا فإنه هو المسؤول عنه، يحمله ويؤدي فيه المناسك. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فعلت عمرة عن نفسي في أيام الحج ثم بعد ذلك كلفني أحد المسلمين بالحج عنه مفردا، فهل هناك ارتباط بين عمرتي وحجة من أنابني عنه؟
نعم، يكون متمتعا ولو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر هو أو غيره، من جمع بين حج وعمرة في سفر واحد فإنه يكون متمتعا ولو كان العمرة عن شخص والحج عن شخص.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وقوله فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، هل يفهم من ذلك تفسير أن يترك الحج تهاونا وكسلا؟
نعم، هذا استدلوا به على كفره، تدلوه على كفر من تهاون بالحج، وهذا من كلام عمر رضي الله عنه، هذا دليل على كفر، الأمر خطير جدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
مع قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا دليل على أن من ترك الحج يكفر سواء كان جاحدا لوجوبه او غير جاحد، الامر خطير جدا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خرج من الرياض يريد العمرة ولكنه ينوي البقاء في جدة عدة ايام، فمن اين من خرج من الرياض يريد العمرة ولكنه ينوي البقاء في جدة عدة ايام، فمن أين يحرم؟
يحرم من الميقات الذي يمر به، ولو كان يريد البقاء في جدة شهر أو شهرين أو أكثر لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، ويبقى في إحرامه في جدة، أو يذهب إلى مكة ويخلص العمرة ثم يروح الجدة ويقيم فيها ما شاء، المهم أنه لا بد من الميقات ولا يتجاوزه بدون إحرام، فإن أراد يبقى من جدة محرم يبقى، وإن أراد أنه يذهب المكة على طول ويؤدي العمرة ويخرج الجدة بعد التحلل فله ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا قد حججت في العام الماضي وأرغب الحج في هذا العام، وكما يعلم فضيلتكم بأن التنظيم الجديد لأداء الحج يمنع من تكراره في سنتين متواليتين، فأقول هل أذهب فإن سمحوا لي عند منفذ مكة بالدخول فالحمد لله، وإن منعوني رجعت، ما رأي فضيلتكم في هذا الفعل حفظكم الله؟
رأيي أنك تستريح، الرأي انك تستجيب ما دام الحمد لله انك تجيب وواعدينك عقوب كذا تبي كشك ثاني انتظر الحمد لله اتكلف نفسك. والعبادات كثيرة وبابها مفتوح ما هي مقصورة على الحج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم توضيح الحكمة من إحرام المكي في العمرة من إحرام المكي في العمرة من الحل.
قلنا هذا، قلنا النسك يجمع فيه بين حل وحرم، فالحج يبي يجمع بين حل وحرم ضروري لأن أعمال الحج كذلك، أما العمرة فكل أعمالها في داخل مكة، فلو أحرم من مكة ما خرج للحج. هذا وجه الحكمة أنه يجمع في عمرته بين حل وحرم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله في الحديث وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، قوله فمحلي هل هو بكسر الحاء أو بكسر
محلي؟ محلي يعني مكان الحل من الإحرام، تحلله مكان تحلله من الإحرام، فمحلي أي مكان تحللي من الإحرام حيث حبستني. نعم.
وهل هناك فرق بين فتحها وكسرها؟
أين محلي المكان، وأما المحل فهو مكان تحلل. نعم. تحلل من المسلم. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الصواب في مسألة ما إذا أذن السيد لعبده أن يحج فهل تجزئه عن حجة الإسلام؟
لا، ما دام أنه مملوك ما تجزئه عن حجة الإسلام، تكون نافلة بفقد الحرية. إذا أذن له بالحج لا يكون حرا فيعتقه. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لبس الإحرام قبل الاغتسال وقبل نية الإحرام جائز أو لا؟
هل إيه؟
لبس الإحرام
إيه؟
قبل الاغتسال ونية الإحرام جائز أم لا؟
نعم جائز. الاغتسال ما هو واجب، لو أحرم بدون اغتسال فلا بأس بذلك، ولبس الإحرام قبل النية أنا من التهيؤ للإحرام لا بأس. نعم. يجوز أنه يلبس الإحرام من الرياض يركب الطائرة، فإذا حال الميقات ينوي الإحرام، ما في مانع، لا علاقة بين ملابس الإحرام وبين الإحرام، الإحرام هو النية بالقبل، وأما لبس ملابس الإحرام فهذا إنما هو تهيئ للإحرام. نعم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل الانشغال بقراءة القرآن في الطواف والسعي؟
لا، ما هو الأفضل، الأفضل الدعاء، وإن قرأ القرآن فلا بأس، لأن القرآن ذكر، وكونه يدعو الله في الطواف لا شك في القرآن له وقت آخر، تلاوة القرآن لها وقت آخر، لكن الدعاء في الطواف يفوت عليه. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاء حاج من مصر ومر بالمدينة المنورة ومر بالمدينة ثم أراد الذهاب
إلى إيه؟
إذا جاء حاج من مصر.
نعم.
ومر بالمدينة ثم أراد الذهاب إلى مكة، فهل يلزمه أن يحرم من ميقات أهل المدينة أو يجوز له الإحرام من رابغ نظرا لأنها ميقات؟
لا، ما يجوز عند الجمهور، ما يجوز له، قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهذا أتى على ميقات المدينة يحرم منه كأهل المدينة، صار حكمه حكم أهل المدينة وليس حكمه حكم أهل الشام، لما مر بالمدينة صار حكمه حكم أهل المدينة وليس حكمه حكم أهل الشام. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل في أفريقيا مقابل لجدة فقطع البحر الأحمر عرضا إلى جدة، فما المانع أن يحرم من جدة لأن رابغ ليست على طريقه وهي جور بعيدة عنه؟
نعم، هذا ذكر الفقهاء أنه لو جاء من سواكن السودان، لأن سواكن يقولون محاذية لجدة تماماً، فلو أتى من سواكن على جدة يحرم من جدة لأنه لم يمر بميقات. وأما من جاء يمينا أو شمالا عن جدة فإنه يمر بميقات، إن جاء من جهة الشمال يكون مار بالجحفة، وإن جاء من طريق الجنوب عن جدة يكون مارا بميقات اليمن يلملم. السودان ممتد، إن جاء من الجنوب يكون مار بميقات يلملم، ومن جاء من الشمال يكون مار بالجحفة. أما من جاء محاذيا لجدة تماما مثل سواكن كما ذكر الفقهاء فإنه يحرم من جدة لأنه لا يمر بميقات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطفل إذا كان عمره سنة،
نعم،
الطفل إذا كان عمره سنة فهل يلبس الحفاضة تحت الإحرام؟ وكيف ينوى عنه الإحرام في تلك الحالة؟
لا، ما يلبس المخيط، أما إنه يجعل على المخرج أو على طرج الشيء جطن ويحزم عليه ما يخالف، يشد عليه ما يخالف، أما إنه يلبس سروال صغير أو شيء مخيط لا يلبس إذا كان ذكر، إن كان يشد عليه شد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أردت أن أؤدي عمرة لوالدتي المتوفاة لكني نويت بعد تجاوز الميقات ذلك في نفسي، فهل يجوز ذلك؟
لا، إذا أحرم النية عند عقد الإحرام، إذا أحرم انعقد الإحرام فلا يجوز له أن يحوله بعد ذلك إلى شخص آخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للعمرة طواف وداع؟
صحيح أنه ليس لها طواف وداع واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر المعتمرين بطواف الوداع، وإنما أمر الحجاج، قال لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، كان الناس ينفرون من كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، هذا في الحج. أما العمرة فالرسول ما ثبت عنه أنه أمر لها بوداع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يحج كل عام ولم يشترط فمنع من الحج كما في الوقت الحالي، فماذا يجب عليه؟
من
نذر أن يحج كل عام ولم يشترط ومنع من الحج كما هو في الوقت الحالي، فماذا يجب عليه؟
أظن ما يمنع، لو بين لهم هذا أنهم ما يمنعون، أن هذا فرق، لن يمنعوه من الفرق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يسق الهدي فهل يجوز له أن يحج قارنا؟ فهل يجوز له أن يحج قارنا أو مفردا؟
نعم، يجوز له ذلك، سواء ساق الهدي من الحل أو لم يسقه، لكن إذا ساقه من الحل فإنه يحرم قارنا ولا يحرم متمتعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يسق الهدي من الحل فهو بالخيار، إن شاء أحرم متمتعا، وإن شاء أحرم قارنا، وإن شاء أحرم مفردا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أداء الصلاة النافلة بعد الأذان الأول في الحرم المكي، حيث إنه لا يكون بين الأذانين إلا بضع دقائق، فهل أؤدي النافلة في تلك الحالة؟
قلنا في درس مضى إن هذا الإذان الذي ما بينه وبين الإذان الثاني إلا دقائق أو ثواني ليس مشروعا، هذا أذان ليس مشروعا، وليس هو الأذان الأول. الأذان الأول الذي أمر به عثمان رضي الله عنه بينه وبين الأذان الثاني وقت، عد الناس يتهيئون لوجود الصلاة. أما هذا الأذان اللي يؤخر حتى ما يكون بينه وبين الثاني إلا دقائق، هذا لا فائدة له وليس مشروعا وليس هو الأذان الأول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان ينوي الحج نافلة ثم طلب منه أن يعد، من كان ينوي الحج نافلة ثم طلب منه أن يحج عن شخص آخر، فما هو الأفضل بالنسبة له؟
لا لا، مخير، إن شاء أمضى نيته وحج لنفسه نافلة، وإن شاء حج عن غيره. وقوله يحج عن أخيه المسلم يبرئ ذمة أخيه أحسن وأفضل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما موقف المسلم الصحيح الشرعي تجاه ما يسمى ببطاقة المرأة، وما هو دورنا في إنكار هذا المنكر على الوجه الشرعي؟
الذي تستطيعونه تفعلونه، ولما تستطيعونه لم يخلفكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يكفي أنك تنكر هذا بقلبك، إذا لم تستطع تغييره وإزالته ما تستطيع إزالته ولا تغييره، لكن تنكره بقلبك يكفي هذا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله إن الله ما كلفنا شيء ما نستطيع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تشتكي من مرض الدوالي في ساقيها، وعند المراجعة للمستشفى أخبروها بأنها تحتاج إلى عملية وسيقوم بها رجل، وقد ترددت في إجرائها، فهل يجوز لها أن تعمل هذه العملية عند الطبيب الرجل للحاجة؟
إذا كانت متألمة وليس هناك طبيبة امرأة فلا بأس أن تجيئها عند رجل بالضرورة. أما إذا كان فيه طبيبة امرأة فلا يجوز لها أن تتطبب عند رجل، أو كانت ما هي متضررة فلا يجوز لها، إنما هذا عند الضرورة فقط.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كبيرة في السن تقول: كنت أصلي في رمضان في المسجد وقد وضعت عباءتي على كتفي أثناء الصلاة، لأنه أيسر علي ذلك في الركوع والسجود، لأنني إذا وضعتها على الرأس شق ذلك وأدى إلى إصلاحها مع كل حركة، ولكن أنكرت علي امرأة وقالت إن في ذلك تشبها بالرجال وإنه غير جائز، فما هو الصحيح في ذلك؟
ما دامت مع النساء لا حرج عليها، ولو وضعت العباءة على الأرض وصلت بدونها ويساتره لبدنها فلا بأس، عباءة ما هي ضرورية مع النساء داخل المسجد مع النساء، لو صلت بها فلا بأس، ولو وضعتها وصلت بثيابها الساترة فلا بأس، الأمر واسع ما دامت مع نساء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول بعض الشركات لمن أراد أن يشتري أرضا: اذهب إلى أي مخطط واختر الأرض ونحن نشتريها لك؟
هذا كلام باطل ولا يجوز. إذا كانوا ما يملكون الأرض فلا يجوز لهم أن يتعاقدوا مع شخص يقولوا له اذهب وناظر الأرض وحنا نشتريها لك، إذا رغبت هنشتريها لك. ما شروها لك، يعني ما شروها لهم، صاروا شارينها لهم، وما ملكوها، وإنما ملكوه إياها على طول. هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالمعاملة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لا تملكه. نعم. فهؤلاء يبيعون ما لا يملكون ويشترونها لا لهم، وإنما يشترونها للزبون. ما هذه ما هي معاملة شرعية. نعم. هذا تحايل على الحرام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صفة زيارة قريب لي ميت هي أن أذهب إلى المقبرة ثم أسلم على الموتى بالدعاء المأثور ثم أقف عند القبر المراد الدعاء له وأستقبل القبلة وأدعو له بما شئت لمدة قصيرة، هل هذه هي الصفة المشروعة؟
نعم، إذا أقبلت على المقبرة تسلم على الأموات عموما ثم تذهب إلى القبر الذي تريده وتقف عليه وتجعل بينك وبين القبلة وتسلم عليه مخاليا لوجهه، تسلم عليه وتدعو له ثم تنصرف. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.